بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الربانية
يشاهدون الآن كيف وأخواتها مع الشيخ محمد حسين يعقوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ ما زلنا ومنذ غزو غزة نتحدث فيه كيف ننتصر، وقلنا أن سبيل الانتصار أن ننتصر أولا على أنفسنا ثم ننتصر ثانيا على الشيطان ثم ننتصر ثالثا على العدو الخارجي. ووقفنا مع النفس وقفة طويلة تستحقها. النفس العدو الأول للإنسان، وذكرنا أن سنة القتال قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. يلونكم، فسنة القتال الأقرب فالأقرب، والنفس أقرب شيء إليك وهي أول أعدائك، نحتاج أن ننتصر عليها. وقضينا وقتا طويلا أنا لا أستطيله. أحب أن أذكر لكم أنني حين بحثت عن كلمة النفس عند ابن القيم وجدت كلمة النفس عند ابن القيم في 2420 موضع عند ابن القيم فقط، لخطورة هذه النفس وأيضا لتعذر الانتصار عليها. صعب جدا أن تنتصر على نفسك. ولذلك أيها الإخوة، حين نتكلم عن الانتصار على النفس والتخلص من النفس، الأمر يحتاج إلى جهد جهيد، ويحتاج إلى فكر، إلى فكر وتخطيط كيف نتخلص من نفوسنا، كيف ننتصر على نفوسنا. الأمر يحتاج حقيقة الأمر يحتاج. ذكرنا قضية حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا، وذكرنا فيها خطورة الإعجاب بالنفس. لا أحب أن أعيد ما مر، ذكرنا الأسباب والأعراض، وها نحن الليلة نأتي إلى العلاج. وأول قطرة في العلاج الاستعانة بالله، الاستعانة بالله. لا سبيل للانتصار على النفس إلا إذا نصرك الله. قال الله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. قال الله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أن ينصرك الله، قال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره. فلا بد أن تنصر ربك على نفسك، فيحصل تعلق القلب بالرب. هذه كما يدعونها الرسائل القصيرة SMS. سؤال: كيف نتخلص من تعلق القلب بالذنب؟ سؤال: كيف نتخلص، رجل يحب امرأة كيف يتخلص من هذا الحب في الحرام؟ سؤال: كانت تحب ابن عمها، وإلى آخره. الشاهد أن هذه هي القضية، هذا هو الإشكال، أن هذه النفس تتعلق بالذنب. فإذا تعلقت هذه النفس بالذنب صار تخليصها من هذا التعلق صعبا جدا، ولا يتم التخلص. للإجابة على هذه الأسئلة، عشان يقولوا أننا جاوبت على الأسئلة، أننا قلنا كلما كان التعلق بالله أقوى قطع تعلقك بالأرض. وضربنا مثال قبل ذلك كثيرا، أن الصاروخ بيحمل على رأسه القمر الاصطناعي، فحين يدفعه، لأن القمر لو رفعناه كده أي حاجة بنرفعها الجاذبية الأرضية بتشدها تاني تنزل، فلو رفعنا القمر كده مهما ارتفع سيسقط، لكن إذا خرج من الجاذبية الأرضية خلاص يدور في الفضاء الخارجي ما يقعش تاني. فكذلك اللي يخرج من جاذبية النفس ما يقعش تاني. طب ازاي يخرج؟ ان يكون الدافع قويا. عندنا علتين للعمل: علة دافعة وعلة غائية. العلة الدافعة التي تدفعك للقيام بهذا العمل، اذا كانت العلة الدافعة قوية والعلة الغائية عالية خرجت من محيط النفس، من جدار النفس، وانتصرت ووصلت. أما إذا كان النفس مهيمنة ومسيطرة وصرنا عبيد أنفسنا، فمستحيل أن نتخلص. كيف نتخلص؟ إذا استعنا بالله. كلما تشبثت واستمسكت بعون الله وبحول الله وقوته، امسك جامد، فهذا الجذب إلى أعلى يقطعك من التعلقات الأرضية. قال ابن القيم: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق وتخطي العوائق. قطع العلائق، أن العلائق تتقطع. تتقطع إزاي؟ من شدة الجذب إلى أعلى والتعلق بالأعلى والتخلص من التعلق بالأرض. 2، معرفة خطورة الإعجاب بالنفس. إحنا قلنا أن من تخربق بهذا الأمر اللي هو الإعجاب بالنفس قل ما يخرج من رأسه. اعرف خطرها بقى عشان تتخلص منها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الرياء من باب الإشراك، الشرك. الرياء من باب الإشراك بالخلق، والعجب من باب الإشراك بالنفس. يعني الرياء لما الإنسان يعمل للناس يبقى بيشرك الناس مع الله، ولما الإنسان معجب بنفسه بيشرك نفسه مع الله. فهذا هو الخطر، أن العجب نوع من أنواع الشرك. 2، أن العجب يحبط العمل ويفسده، المعجب محبط عمله. المعجب لا يعرف حق الله ولا يعرف آفات نفسه فيحبط عمله. ثلاثة، أن العجب يؤدي إلى غضب الله ومقته. يقول أبو مدين: ومتى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه عنك غير راض. أربعة، أن العجب يؤدي إلى الخذلان وحرمان التوفيق والتعرض للفتن. كلما كنت معجبا بنفسك راضيا عن نفسك وكلك الله إلى نفسك، وإذا وكلك الله إلى نفسك فهذا هو الخذلان بعينه. اتفق العلماء على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. ودي قضية عجيبة جدا، كويس أنها فاتتني في الأول، أستدركها دلوقتي في حاجتين. إن اللي الحاجة الأولانية، قد يتعلق القلب بالحال. بمعنى إيه؟ في أخ لينا، طيب بقول بلاش أخ، إخوة، في ناس بيقعد مثلا بعد صلاة الفجر إلى الشروق، أو بيقعد بعد الصلاة يقول الأذكار: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني الحمد لله، لأن المسجد بيتسم بالهدوء والسكينة، فبيبقى الجو نفسه جو معين على استجماع القلب وحضور القلب. الإشكال في تعلق القلب بهذه الحالة، إن الحالة دي بقت عندي مهمة جدا وخطيرة جدا، ومش عايز أفقدها. ما بقاش التعلق بذات الذكر أو طلب مرضات الرب، وإنما بقى التعلق بالحال. يا ترى وصلت؟ لا لسه ما وصلش. طب صلي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الإشكال في إيه يا إخوة؟ إن إحنا الإشكال في فهم الدين، والله الإشكال في فهم أحوال القلوب، الإشكال في فهم التربية، الإشكال في فهم طريق إلى الله، الإشكال في فهم الوصول إلى الله. ده إشكال كبير. والإشكال أكبر، يعني مشكلة في هذا الموضوع، إن بعض الناس مش فاهم وبيغلط، وما تيجي تفهمه ينتقل إلى خطأ أكبر. زي ما قلت كده، إن في أخ قاعد مش عايز يشتغل. ليه؟ أنا هتفرغ للعبادة. يا ابني ما ينفعش كده، اشتغل. يشتغل ويضيع دينه. طب ما تشتغل وما تضيعش دينك، يعني مشيهم الاثنين جنب بعض في خطين متوازيين، ما تضيعش دينك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يبقى ما فيش مانع ان الإنسان يشتغل للدنيا، وفي نفس الوقت يبقى قلبه حاضر مع ربنا. ايه التعارض في دي؟ التعارض بس في جزئية من شبابنا، فعلا دي حقيقة، وده إشكال كبير. خلينا نتكلم بقى في موضوعنا، اللي هو ايه؟ أن بعض الناس أحيانا قد يتعلق قلبه بالحال لا بالله. الحال ده سبب من أسباب الوصول إلى الله، فتعلق القلب بالسبب نوع من أنواع الإشراك. مشكلة تعلق القلب بالأسباب شرك، وترك الأسباب لا يجوز، حرام. ربنا أمرنا بالأخذ بالأسباب. الشاهد إيه؟ إن أنا بقعد بعد الفجر أذكر ربنا، يحصل إيه لو في يوم من الأيام خرجت بعد الصلاة عندي عمل، عندي عيادة مريض، عندي عندي تشيع جنازة، عندي عمل، هسعى اروح اشتري حاجة او ابيع حاجة او اقضي مصلحة او اسعى مع مسلم في خير خدمة، ايه المشكلة ان انا اقول الاذكار وانا ماشي؟ تعلق القلب بالهيئة كأن تعلق قلوب بعض الإخوة بطقوس معينة لا يأتي الحال إلا معها فعبدوا الطقوس لله. يا رب توصل صح عشان بس الإخوة ما يفسدوش، يتحول إلى الجانب الآخر أن يترك. ما بقولكش ما تقعدش للشروك، اقعد للشروك، وما بقولكش ما تقعدش ساكت، لا اقعد ساكت ولا تلتفت. الشيخ الإسلام كان ابن تيمية كان كده، يقبل بوجهه على الحائط ولا يلتفت حتى ترتفع الشمس، لكن ما يتعلقش قلبك بكده، يعني معناها ان ما تعبدش دي، ما تعبدش الحالة دي. هي دي عبادة النفس، ان تصير العبادة شهوة وحظ نفس، ان يصير العمل هوى ورغبة ولذة نفس. فلذلك العجب يؤدي إلى الخذلان. اللي بيوريني إنه معتمد على نفسه وإنه يقدر يستغنى عني، مع السلامة، صح كده ولا لا؟ أنت موريني إن أنت مش محتاجني وقادر تقوم بنفسك وتعمل كل حاجة أكبر مما نتصور ونحلم بها، خلاص توكل على الله. فهكذا مع الله الذي لا يستعين بالله ومعجب بنفسه، يرى أنه يستطيع ويرى أنه يتمكن ويرى أنه يقدر أن يفعل ولا يستعين بالله، يأكله الله إلى نفسه. طيب روح، مش قلت لكم زمان كده قصة الرجل اللي قال لي أنا عملت رمضان كده 10/10، عملت رمضان كنت بعمل كل ليلة قيام وتهجد، كنت بعمل كل ليلة، شوف بقى، كنت بعمل. طيب وكله الله إلى نفسه فضل وفسق وانخرق عقد سلوكه في الطريق إلى الله، انقطع. ليه؟ ربنا قال له أنت بتعمل وبتعمل وبتعمل ونسيتني. طيب سلطت عليه فتنة ففتن وضل وضع. فلذلك العجب، الإعجاب بالنفس، الكبر، رؤية النفس، إظهار الاستغناء عن الله، عدم الاستعانة بالله، يؤدي إلى الخذلان وحرمان التوفيق والتعرض للفتن. أيضا العجب يؤدي إلى اتباع الهوى ونسيان الذنوب. هيبدأ المعجب بنفسه بقى ينسى ذنوبه، سبحان الله العظيم. أنا كان في قصة بقولها وبكررها من 5 سنين ولا أكتر، من أكتر من 5 6 7 8 سنوات، قابلت واحد في مكة فبيقول ادعي لي، قلت له ربنا يتوب عليك، قال لي يتوب علي من إيه؟ أنت شايفنا واقفين على النصية، ده احنا في الكعبة. فقلت له خلاص ما تزعلش يا عم، ربنا يتوب علي أنا. قاعدين نردد القصة دي من 8 سنين وظننا ان ما حدش كده، خلاص اللي بقول له ربنا يهديك يا مدني، كل اللي بنقول له ربنا يهديك وربنا يهديك يا مدني ويتوب عليك، كان مش هيهتدي الا مدني بس، ما حدش عايز يهتدي تاني خالص. فالشاهد ان ظننت ان خلاص الناس تعودوا على ان ربنا يتوب عليك، كلنا محتاجين نتوب. لكن زي كده من كام يوم لقيت احد الاخوه الافاضل اللي بحبهم حقيقه، من الاخوه القدام يعني التقال، فبقول ازيك عامل ايه، ربنا يهديك ويتوب عليك. قال لي يهديني ويتوب عليا، انت شايف حاجه ولا ايه؟ قلت له انا مش شايف حاجه، ربنا يهدينا انا ويتوب علي، ما تزعلش. قال لا ده لسه الناس بتزعل من ربنا يهديك ويتوب عليك لحد دلوقتي، ده ايه ده؟ مين النهارده مش محتاج ان ربنا يهديه ويتوب عليه؟ كلنا محتاجين الهدايه، كلنا محتاجين التوبه. والله يا رب اهدينا وتوب علينا يا حي يا قيوم. لذلك الإعجاب بقى، اللي معجب بنفسه تقول له ربنا يهديك، يقول لك انت شايفني مجنون، انت بتتكلم في ايه؟ ربنا يتوب عليك. يتوب عليا من ايه؟ يتوب عليا انا؟ الحمد لله انا ما بعصيش ربنا ابدا. وانا اقول اللي بيظن ان ملوش ذنوب يبقى ده اكبر ذنوب. اللي بيظن ان ملوش معاصي تبقى دي اكبر معاصيه. وهي دي مشكله العجب. المعجب مش شايف ان هو وحش، مش شايف ان هو ناقصه حاجه، مش شايف ان هو بيغلط، معجب. فلذلك يؤدي الى اتباع الهوى، خلاص انا صح، ويؤدي الى نسيان الذنوب، ينسى. سبحان الله العظيم، نازل من عربيه ميكروباص وقاعده جنبي واحده في الكرسي القداماني جنب السواق ونازل، فبص له بقول له دي ده كلام، ده كلام، دي قاعده تقعدها؟ قالوا ايه يعني؟ ده شرطها الشهوه. تلمس امراه وتقولي شرطها الشهوه؟ ده انت لمسها، عياذا بالله. هي دي اتباع الهوى بقى. قال ايه؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه، الا ما اشرب من هواه. فيؤدي العجب الى اتباع الهوى ونسيان الذنوب. سته، يؤدي الى سوء الخاتمه، والعياذ بالله، والحساب الشديد يوم القيامة. هنقول دلوقتي في تاني حاجة. احنا قلنا اول حاجة الاستعانة بالله، اتنين معرفة خطورة العجب، تلاتة الدواء المر. بس خلينا نخلص، بس احنا لسه في اتنين، اللي هي الحساب الشديد. اللي معجب بنفسه الله عز وجل يعلم. يعني انا لو قلت لك النهاردة انت معجب، قلت لك انت معجبة بنفسك، تقولي لي لا ما حصلش، معجبة فين؟ انا مش معجبة بنفسي، وانا مضطر اصدق. خلاص انا مضطر اصدق لما اقول لك انت معجب بنفسك، تقولي لا مش معجب. خلاص انت مش معجب، انا ما اعرفش جواك ايه، لكن الله يعلم من المعجب ومن غير المعجب، صح ولا لا؟ فلما يجي يحاسب يوم القيامة المعجب، لازم ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه حساب شديد عشان يبين له أن إعجابه كان بالباطل، وأنه ما يستاهلش أنه يعجب بنفسه. معجب بنفسك ليه؟ على إيه؟ فلذلك يؤدي إلى سوء الخاتمة، لأنه بيخزل ويتبع هواه، ودي أخطر أسباب سوء الخاتمة، الخزلان واتباع الهوى. والحساب الشديد يوم القيامة. سبعة، يؤدي إلى نفور الناس من صاحبه، العجب. قديما قالوا المعجب مثل طائر في الجو، كلما ارتفع صغر في أعين الناس. العجب طائر في الجو، كلما ارتفع صغر في أعين الناس. المعجب كل ما يرفع نفسه أنا وأنا وأنا وأنا، بتصغر في أعين الناس، ما بيصدقوكش. النهاردة بيحدثوني، بيقول في واحد كان بيتكلم، فبيقول انا معايا 7 دكتوراه، بيكذب. الناس كلها تقول كده، بيكذب. فبيكذب يعني صغر، بدل ما هو بيتنفخ ويكبر، لا صغر. فالمعجب بيؤدي الى نفور الناس منه. الناس ما تحبش كده، الناس تحب التواضع. ولذلك كنت بقول عن شيخ من مشايخنا الكبار الله يرحمه رحمة واسعة، إن كان أميز ما فيه أنه متواضع بغير تكلف، مش متكلف التواضع، متواضع بطبيعته. سبحان الله العظيم، كانت كل الناس تحبه، لذلك كان دايما يتداول على الألسن إن أكتر ميزة فيه إنه سهل يتحب، كل اللي يشوفه يحبه، لأنه فعلا متواضع بغير تكلف، لا كبر ولا غرور ولا عجب ولا تطاول ولا تعالي ولا شموخ بالأنف ولا احتقار للآخرين ولا ازدراء للناس، وإنما متواضع بغير كلفة، فكل الناس بتحبه. المعجب كل الناس تكرهه وتنفر منه. ثمانية وهي الأخيرة، أن العجب يؤدي إلى الخسران المبين، النار عياذا بالله. نسأل الله أن ينجينا من النار. ديك الثانية. الثالثة الدواء المر. الدواء المر أخطر شيء يا جماعة، أن تعاقب لتهدى. يعني بعض الناس كان طيب وضل، فالله عز وجل بر، اسمه البر، البر التواب الرحيم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. في القراءة الأخرى أنه هو البر الرحيم. الله البر لا ينسى عبده الذي كان له حال معه، فإذا ضل العبد الله يعيده، يذكره مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة ومية وألف، وبعدين يسقيه الدواء المر، آخر الدواء الكي، يكويه على عينه بقى لما ما يجيش بالراحة. برضو زمان قلنا القصة، الشاب اللي ضل بعد هدى وبعدين أصيب في بمرض والعياذ بالله الإيدز، فما رحنا نزوره قال آه كان نفسي أرجع له على رجلي، يقول كان نفسي أرجع لربنا واقف، كان نفسي أرجع لربنا راضيا مختارا، هو بيقول كان نفسي أرجع له على رجلي جابني على وشي. هي دي، ارجع لربنا بالراحة بدل ما يجيبك على وشك على ظهرك على أي حاجة. هو ده الدواء المر، أن يؤتى بك رغم أنفك. المعجب ربنا سبحانه وتعالى يعالجه، إذا كان هو صاحب حال مع الله وربنا بيحبه يعالجه، يبعت له حد أحسن منه، يقوم هو يتكبر على اللي أحسن منه، يبعت له حد داعية ولا واعظ يذكره، يقوم هو يحتقر الداعية والواعظ ولا يقبل الموعظة، يرسل له نفيش. كيف يعالج الله العجب فيه؟ يسقيه الدواء المر اللي هو ايه؟ يذله. ربنا سبحانه على يقضي عليه بذنب معصية، وتلاقيه عمال يتمرمط في المعصية دي ومش عارف يتركها، ويحاول يتوب منها ما يقدرش يتوب، يتخلص منها يزداد تعلق بها. عقوبة عشان ربنا يكسر العجب عنده، كل ما يجي يعجب بنفسه يتذكر المعصية اللي هو متورط فيها، لو عرفها الناس آحاد المسلمين يأنفون منها فينكسر. هو ده الدواء المر. ولذلك بقول إن من علاج العجب ده، هيجي بقى معانا مستقبلا في معرفة أسماء الله وصفاته، التعبد بالأسماء والصفات. فاسم الله القاهر، القهار. قال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هات الآية من الأول كده: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قل الله. أي شيء أكبر شهادة؟ الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. هذا الدواء المر أن يقضي الله على المعجب بذنب. يحب واحدة في الحرام أو يقع في معصية الكذب ويتفضح، يبقى شكله قدام الناس كلها كذاب. هذا الدواء المر يسقيه الله له ليستخرج به هذا الداء القاتل. بعض الناس ربنا بيكرمه بالعلاج ده ويتوب وينصلح حاله، وبعض الناس هذا الدواء يزيده نفورا، يطغى أكتر، زي ما بنقول إيه، يتقيأ الدواء فيأتي الدواء بنتيجة عكسية. التربية الربانية من الله لعبده، وإحنا قلنا قبل كده: ولله عناية خاصة بمن يحبه. لما ربنا يحبك يعتني بيك عناية خاصة، يربيك بقى بالسراء والضراء، بالبلاء والعافية، بالعقوبات والنعم، بمن يختلطون بك ومن يهجرونك ويبتعدون عنك بالعطاء والمنع. تربية. بس احنا محتاجين الفهم عن الله. فتربية الله العلاج الرباني للعبد ليخرج منه داء الإعجاب بالنفس ورؤيتها بعين التعظيم، أن يخلي بينه وبين الذنب فيتركه دون عصمة منه، يتركه لضعفه وللنفس الأمارة بالسوء فيقع في الذنب فتهتز ثقته بنفسه ويعرف حقيقته، يقول بقى أنا أعمل كده؟ طب إزاي أنا وقعت الوقعة دي؟ طب إزاي أنا عملت الحملة دي؟ ثم العقوبة بقى، تربية الله عز وجل للعبد علشان يخلصوا من داء الإعجاب ده، إنه يحاول هو يتخلص من الذنب ده ما يعرفش يتخلص منه. والله بتحصل أحيانا إن مثلا إيه يعني الواحد يقوم من النوم مثلا عايز يصحى 3 يلاقي نفسه صحي 5، قال لا في ايه من الفجر يعني كده، صلاة الجماعة ضاعت. تاني يوم برضو 5، قال لا. تالت يوم برضو 5 و10، لا هو في ايه؟ يقولوا الساعة البيولوجية بتاع، يا عم لا ساعة بيولوجية ولا مساعات بيولوجية، القضية هو خذلان، مش محتاجة هي الأمور ساعة، ده هي محتاجة توفيق من الله. خذلانك زي بقول كده، واحد يقعد مع نفسه يقول لا طب هو في ايه؟ وبعدين مثلا ايه اللي صحي الساعة 5 ده، يعني المفروض ان هو رايحة عليه نومة ساعتين، يقوم يصلي ويحاول ينام، ما فيش نوم تاني لحد تاني يوم، برضو ينام من 3 ل5. هي ديك التأديب، تأديب الله لعبده، طاح على دماغه آسف على أفاه، عشان يعرف ان هو ولا حاجة. انت فكر ان انت بنفسك؟ لا، ده انت بالله. هكذا يخلي الله بينه وبين الذنب. ولذلك في منزلة التوبة في مدارج السالكين، أول التوبة النظر إلى المعصية إذ خلاك الله وإتيانها، ولو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا، وإنما خلى بينك وبين الذنب لمعنيين: أن تعرف عزته في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه. هتعرف بقى إن ربنا سبك تعصي عشان تعرف عزته. الواد ياسر أرى النهاردة في الفجر ربح: إن الله فالق الحب والنوى. وقعدت أتأمل في آية كده بعد صفحة، قال سبحانه وتعالى: وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. ولو شاء الله ما أشركوا، هي دي بقى عزة الله، جبروت العزة. ابن الجوزي بيقول ايه: قطع قلوب العارفين صولة العزة في قول الملك الجبار: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم. هي دي جبروت العزة، الجبار جل جلاله العزيز سبحانه وتعالى قطع ظهور الناس بأنه سبحانه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ثم تمتنع عن أن تقول لي. ولو شاء الله ما أشركوا، ربنا بيقول لسيدنا النبي: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. يعني هم أشركوا، شاء الله أن يشركوا، مالكش أنت دعوة، ما جعلناك عليهم حفيظا. هو ده قهر الله، التعبد باسمه القاهر القهار، أنه لو شاء الله ما أشركوا. الله قضى أن يملأ جهنم ثم تؤمن وتوقن أن هذا هو العدل والحق والرحمة من الله جل جلاله. هو ده. فلما يريد الله أن يعالجك، وزي ما قلنا الدواء المر يوقعك في معصية وتفضل تتمرمط في المعصية وكل ما تقوم تقع. ليه؟ اخرس، مش لسانك، ليخرس عقلك. اخرس، لا يسأل عما يفعل. من صور التربية الربانية أيضا في اسم القاهر القاهر القهار أن يمنع الله سبحانه عبده بابا من أبواب الطاعة كان قد ألفه وتربى عليه. يعني قد يكون إنسان محب للذكر فتلاقيه قاعد لسانه شغال على طول، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أو متميز في القرآن على طول، القرآن على لسانه سهل محفوظ حلو جميل مستمتع، فيحرمه الله من هذه الطاعة، يفاجئ ان نفسه كده غافل ما بيذكرش، يجي يذكر ينام، يجي يذكر يلاقي نفسه سرحان، بتفكر في ايه؟ ولا حاجة. طب ما بتذكرش ليه؟ مش عارف. عقوبة، عقوبة ان يسلبه طاعة او حلاوة طاعة صيانة له وحفظا له من تسلط النفس وإلحاحها لكي لا يحمد نفسه ولا يرضى عنه. اسمع الحديث ده بعد ما تصلي على النبي ثلاثة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اخرس، قال الله عز وجل في الحديث القدسي ده، الحديث ده غير الحديث الصحيح، هذا أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء عن أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول الله عز وجل: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. أولياء الله الصالحون أحباب الله، اوعى تفكر الأولياء بس اللي لهم مقامات وأبب والناس بتندر لهم وتطوف حواليهم وتتبرك بهم، لا، ربنا قال إيه؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى كل مؤمن تقي هو لله ولي، والعلماء أولياء الله قالوا كده، إن لم يكن أهل الحديث العلماء أولياء الله في الأرض فليس لله ولي، هم العلماء بالله، هم دول الأولياء الحقيقيين. الشاهد اللي يهين ولي بقى من هؤلاء الأولياء: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. يبقى أنت كده بتحارب ربنا، أنت اللي أعلنت الحرب على ربنا. فقد بارزني بالمحاربة وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. اسمع بقى اللي جاية دي، الشاهد من الحديث اللي أنا عايز أسوقه في الموضع اللي احنا بنتكلم فيه هو: وإن من عبادي المؤمنين من يريد بابا من العبادة، وإن من عبادي المؤمنين من يريد بابا من العبادة فأكفه عنه لا يدخله عجب فيفسده ذلك، وما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتنفل لي حتى أحبه، ومن أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا، دعاني فأجبته وسألني فأعطيته ونصح لي فنصحت له، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، وإن بسطت له أفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك، ذلك أني أدبر عبادي بعلمي في قلوبهم إني عليم خبير. حديث خطير لو صح. هي دي تربية الله لعبده. ربنا كريم وحليم وعظيم، أرحم بك من أمك، بل أرحم بك من نفسك، أرحم بك من الدنيا كلها، وهو أعلم بك. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. الله يعرفك، الله بك عليم جل جلاله، لذلك هو يدبر أمرك. فأحسن شيء لك أن تخضع وتستسلم. اخضع لله واستسلم وارض به ربا مقسما للأرزاق، وافهم عنه. حسن الفهم عن الله. تأتينا في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعالوا لنفقه القضية.
ما اسمك عند الله؟